الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولذات قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب.
أيضا ندعو لأخينا دكتور سيد زكريا مريض، نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما وأن يعافيه من كل سوء ومكروه. نعم. قال:
قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب.
نعم، فهذا من أوقات النهي، إذا طلع حاجب الشمس وقت الطلوع فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس وقت الغروب فأخروا الصلاة حتى تغيب. نعم.
قال: حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتحرى أحدكم الصلاة طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني الشيطان.
نعم.
قال: حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فضرب يدي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه.
نعم.
قال: حدثنا وكيع قال حدثنا ثابت بن عمارة.
وإنما توضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. نعم.
قال: حدثنا وكيع قال حدثنا ثابت بن عمارة عن أبي تميمة الهجين
عمارة
عن أبي تميمة الهجيمي عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس.
نعم.
قال: حدثنا وكيع عن
وبمجموع الأحاديث في أوقات النهي يتلخص لنا أن النهي في خمسة أوقات، الوقت ثلاثة على التجديد وقتها ضيق، وهي وقت طلوع الشمس، ووقت كون الشمس في كبد السماء في المنتصف، ووقت الغروب حين تضيع في الغروب. هذه ثلاثة شديدات وقتها قصير، ووقتان واسعان بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. يبقى إذن لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يبقى هذان وقتان، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذان وقتان، ولا صلاة وقت الزوال، هذا وقت. فهذه أوقات ينهى عن الصلاة فيها، إلا من فتته الصلاة فيصلي في هذه الأوقات. وأما التنفل المطلق فإنه يترك، أو كان من ذوات الأسباب فإنه تصلى في هذا الوقت في أصح قولي أهل العلم، كتحية المسجد وسنة الوضوء، صلاة جنازة احتجنا إلى صلاة جنازة، إعادة الجماعة في مسجد لم يكن صلى الجماعة، المهم أن يكون هناك السبب المشروع. أما التنفل المطلق والتطوع المطلق فهذا لا يجوز. نعم.
قال: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء.
نعم، هذا أيضا سنة أخرى في مسألة الجمع في السفر. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر وترك، حمل جمعه على ما إذا جد به السير. فإذا جد به السير كان يجمع، أما إذا كان نازلا الأيام وكذا كان لا يجمع صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقام بمكة 19 ليلة، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة في وقتها. كذلك في منى لم يكن يجمع صلى الله عليه وسلم، إنما كان يصلي قصرا من غير جمع. فإذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر سير وجد به السير يجمع، فإذا كان نازلا ترك الجمع، وبهذا تجتمع الأدلة. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال ما كان لي مبيت ولا مأوى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في المسجد.
الله أكبر، هذا يبين ضيق حال الصحابة رضوان الله عليهم. فلقد كان يبيت في المسجد من يبيت من الصحابة يسمون بأهل الصفة، وهؤلاء ليسوا قوما معينين محصورين، وإنما يختلفون، هم فقراء الإسلام ليس لهم بيوت، فيبيتون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي الناس فيتصدقون عليهم، وهؤلاء هم فقراء الإسلام، هؤلاء هم أهل الصفة. فكان ابن عمر يقول ما كان لي مبيت ولا مأوى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في المسجد. نعم. وفيه جواز النوم في المسجد، جواز النوم في المسجد. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة في العيدين فيصلي إليها.
نعم. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة إلى السترة، وهذا محل اتفاق، مشروعية السترة هذا محل الاتفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلى إلى سترة، صلى في مسجد، صلى في صحراء، صلى في عيدين، صلى في استسقاء، كانت الحربة تركز لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي إليها. لكن هي مستحبة أو مسنونة؟ الذي عليه العلماء المتقدمون أنها مستحبة أو واجبة، أقصد مستحبة واجبة، الذي عليه العلماء المتقدمون أنها مستحبة وليست بواجب. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا،
لكن كما قلنا دائما ننبه بعض الناس إذا صار الأمر مستحبا تهاون فيه، وكأنك تقول له إنه محرم أو إنه مكروه وليس إنه مستحب، مثل صلاة الجماعة. فبعض من يرجح أن صلاة الجماعة مستحبة أو مسنونة لا يصلي مع الجماعة بدعوى ماذا؟ مستحبة، وكأنها محرمة، كأنها مكروهة. مستحبة يعني مطلوبة الفعل أو مطلوبة الترك يا أخوان؟ مطلوبة الفعل، مستحبة. فبعض الناس ينشط إذا كان الأمر واجبا، أما إذا كان مستحبا تهاون فيه، مثل الصدقة والزكاة، ينشط الواحد في أداء الزكاة، أما الصدقة ما ينشط فيها، أما الصدقة ما ينشط فيها. ليه؟ لأنها مستحبة وليست بواجب، فتراه حريصا جدا على أداء الزكاة، لكن الصدقة قد يذهب فيها وهو من أرباب الأموال. نعم.
قال حدثنا
الصحابة ماذا كانت طريقتهم؟ طريقة الصحابة ما كان عندهم العلم الاصطلاحي كما عند المتأخرين من تقسيم الأحكام التكليفية إلى 5 أقسام: الواجب، المستحب، المحرم، المكروه، المباح. ولكن كان تطبيقا عمليا عنده. فماذا كان يفعل الصحابة؟ قاعدتهم كانت قاعدة مع الأوامر والنواهي، بمعنى الأوامر يطلب فعلها فيفعلون ويحرصون عليها سواء كانت واجبة أو مستحب، والنواهي كانوا يتركونها سواء كانت محرمة أو مكروهة. إذن تعاملوا مع الأوامر الفعل، تعاملوا مع النواهي الترك. ولم يكن حالهم رضي الله عنهم التفريق بين الواجب فينشطون وبين المستحب فينشطون، التفريق بين المحرم فينشطون على الترك والمكروه فينشطون على الترك، كما يفعل بعض الناس اليوم، تنهاه عن شيء فيقول لكن مكروه، يعني هو محرم، هذا محرم، أو تأتي إلى الأمر. طيب هو واجب، إذا واجب أفعله، إذا محرم إذا مكروه ما أتركه. ولهذا يكثر فينا حتى كطلبة علم الزهد في السنن والوقوع في كثير من المكروهات كطلبة علم. أمر آخر ينضف إلى القاعدة هذه أيضا كقاعدة مسلكية في الفعل والترك، مسألة الخلاف. أيضا وجود خلاف في المسألة يزهدك في الحكم. يعني إذا اختلف العلماء هل هذا واجب ولا مستحب تزهد، محل خلاف. هذا محرم قلت تزهد في المسألة، هذا محل خلاف. هذا ناقض ولا مو ناقض، هذا خلاف السنة ولا ليس بخلاف السنة، تزهد أنت في السنة. والذي ينبغي أن تحرر بالأدلة الشرعية، هل الراجح بالنسبة لك الاستحباب أو الوجوب فتنقاد لهذا، أو التحريم أو الكراهة فتنقاد هذا، أو السنة أو مخالفة السنة فتنقاد ماذا لهذا. فبعض الناس وجود الخلاف في المسألة كأنه يساوي وجود الجواز، كأنه يساوي وجود الجواز، يعني اختلفوا يعني جائز. مسألة خلافية، لا هذه سهلة سهلة، مسألة خلافية نخرج القيمة ولا في صدقة الفطر ولا نخرج الصدقة طعاما، يعني مسألة خلافية. بعض العلماء وكلام كذا، فالأمر بذلك واسع. فين تحرر السنة؟ فين تحرر السنة؟ فضلا عن إيجاب ذلك يعني، لكن فين تحرر السنة؟ نتحرى السنة وندعو إلى السنة. يبقى هذه مسألة مهمة، أن الإنسان لا يتخذ من الخلاف مصوغا للجواز. ولهذا بعض الناس يفتي بالخلاف، تروا طالب علم ما حكم مسألة، والله دي مسألة خلافية بين العلم، يعني مسألة خلافية الأمر واسع. يا الله، ده جريمة، جريمة من ناحيتين، جريمة من ناحيتين. الناحية الأولى أنه جعل الفتية بالخلاف، والخلاف إخبار وليس حكما. إخبارا العلماء اختلف، لكن ليس حكم. فالمسألة إذا اختلفوا فيها يبقى جائز؟ لا. الأمر الثاني أنه يقول الأمر واسع، والأمر ليس بواسع في المسائل الاجتهادية من جهة، وواسع من جهة، ولا يجوز أن يطلق في الخلاف بأن الأمر الواسع. الأمر واسع. واحد، إن كان الخلاف غير معتبر فالأمر ليس واسعا لا في الفتية به ولا في الاعتداد به. يبقى ليس الأمر واسعا لا في الاعتداد ولا في الفتية. طيب هذا أمر. نأتي إلى المسائل التي فيها الخلاف معتبر، الأمر فيها واسع من جهة الاجتهاد، أي أن هذا لا يضلل هذا، والدليل يحتمل، فهذا اجتهاد على القول وهذا اجتهاد على القول، وليس فيها الأمر واسعا باعتبار الفتية أو باعتبار من ترجح عنده قول فلا يسع أن يعمل بالقول الآخر، إنما السعى في القول الذي يرجحه المجتهد. انتبهوا يا أخواني، هل الأمر واسع في مسائل الاجتهاد، في مسائل الخلاف؟ يعني هذه مسألة لو تكتبوها، هل يقال الأمر واسع في مسائل الخلاف؟ الجواب، الخلاف على قسمين. واحد، الخلاف غير المعتبر وغير السائغ. فحكمه أنه لا يسع فيه الخلاف، لعدم اعتباره. ولا يسع الفتيا به، ولا يسع الفتيا به لعدم اعتباره. يبقى لا هو في نفسه، أي ليس هو في نفسه سائغ، وليس الفتيا به من السائغ. طيب القسم الثاني، الخلاف المعتبر والسائغ. فهذا فيه تفصيل. ألف، أما من ناحية المسألة نفسها فالخلاف فيها سائغ، لاعتبار الأدلة في ذلك، لاعتبار الأدلة في ذلك. باء، وأما الفتيا بالخلاف ويقال الأمر واسع فيجوز العمل بأحد القولين فغير صحيح، فغير صحيح، فلا يجوز الفتيا إلا بالراجح لدى المفتي، بالراجح لدى المفتي. فإن لم يترجح لديه شيء توقف، توقف. نعم نعم. الفرق بين مسألة النهي عن الفتيا بالقولين، لأن هذا في تجويز الشيء وضده، هذا القول ضد هذا القول، كيف تقول الأمر واسع؟ هذا يبيح وهذا يحظر، كيف تقول الأمر واسع؟ فإن ترجح عندك أحد القولين، يا الإباحة يا الحظر، قل به أو تتوقف، فلا يجوز الفتيا بالقولين نوما متضادين. أما أن أقول تصحيح الوجهين، ده مسألة أخرى، حينما تأتي الشريعة بالتنوع، هذا يقال في اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، اختلاف التنوع، فيذكر الاختلاف لكنه اختلاف لفظي وليس حقيقي. فلهذا أقول قلت بأن الصراط هو الإسلام، أو بأن الصراط هو القرآن، أو بأن الصراط هو كذا وكذا وكذا، كل ذلك صحيح. هذا من جهة التنوع. من جهة أخرى قد نصحح الوجهين، وهو عائد إلى الأولى أيضا، أن إحنا ما لا يكون خلاف حقيقي إنما يكون لفظي، وهو أن الخلاف ليس بخلاف في حقيقة، إنما عند النظر في القولين هما وجه واحد وقول واحد، لكن له وجهان فالوجهان صحيحان، بمعنى أنه إن أريد بكذا فهو كذا، وإن أريد بكذا فهو كذا، فلا يكون تعارض، اللي هو بنسميه الجمع، الجمع، فلا يكون هناك تعارض، هذا محمول على كذا وهذا محمول على كذا. إنما أن يصح وجهان متقابلا وقولان متقابلان فإن هذا مردود عقلا لقاعدة عدم الجمع بين النقيضين، وشرعا لأن المصيب واحد وليس متعدد. كل ده بنرجعه في ضعيف في نفسه الضابط، في ضعيف في نفسه، وفي ضعيف في نفس المجتهد. انتبه، في ضعيف في نفسه نفس القول اللي احنا بنسميه الشاذ اللي هو كذا كذا، ده مطروح ليه؟ مخالف الدليل القطعي، الثبوت القطعي الدلالة او اجماع، يبقى ده قول ضعيف في نفسه، ده اللي بنسميه الشاذ وكذا. طيب الثاني ضعيف في نفس المجتهد، لا شك أننا حينما أرجح قولا على قول إن القول الثاني ضعيف في نفسي، لكن ضعيف في نفسي لا يعود على القول بالضعف، لأن ضعيف في نفسك وليس بضعيف عند مجتهد آخر، وليس بضعيف عند الأمة، وليس بضعيف عند كذا. يبقى الضابط أن احنا نفرق بين القول الضعيف في نفسه وبين الضعيف في نفس المجتهد. الضعيف في نفسه بيجعل مسألة من الخلاف غير المعتبر، الضعيف في نفس المجتهد لا يجعل المسألة خلاف غير معتبر، بل خلاف معتبر وقائم الأمة ترثه والاجتهاد فيها موجود. هذا الضابط في هذا. نعم. دي مسألة أخرى، وهي إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد، هل على المفتي حال الفتية أن يبين الأقوال ثم يرجح؟ الجواب لا يلزم في الفتية، لا يلزم. أما في التدريس والمباحثة والحجاج فيلزم. أنا الآن أرد قولك، يبقى لابد أتي بقولك، إن كان ثابت أقول ثابت، إن كان غير ثابت وبين غير ثابت، ثم ده من جهة الثبوت، من جهة الدلالة، وأستدل لك ربما أفضل ما تستدل نفسك، لأن أنا منصف، لأن أنا بأناقش، مش بناقش قولي، أنا بأناقش الراجح، ولهذا أتي بكلام بقولك. أنت قد يكون عندك دليلان، قد أتيك بثالث وأتيك برابع، لك أنت، ولك أن تستدل بكذا، ولك أن تستدل بكذا، ثم أناقض. دي مباحثة وحجاج، لأن لابد من في الحجاج حتى أرجح قولي لابد يكون عندي رد على قولك. ما يصلح الترجيح من جهة أبدا، إن أنا أقول أنا أرى كذا من جهتي دون تناول القول الآخر، لابد أن أكون مطلع. بل وحقيقة الخلاف، هل في المسألة قولان ولا قول ولا ثلاثة؟ لأن قد أهدر قولا من أقوال الخلاف ويكون هو القول الراجح والصحيح. يبقى إذا مسألة المباحثة، المدارسة، المذاكرة، الحجاج يلزمنا أن آتي. أما مسألة الفتية ما تلزمني، مسألة الفتية لا يلزم المفتي بأن يذكر الخلاف. ليه؟ هو بيسأل عن الحكم الذي يعتقد، فيقول هذا حرام، هذا جائز، هذا واجب، هذه ما يجوز، هذا يجوز إلى آخره فقط. ولأن كثير من العوام لا يدع عن الدليل، أنت لو تأتي للعامي تطرح له المسألة كما في كتب العلم ما يستفيد منها. نعم. لكن ليس ممنوعا، احنا بنتكلم عن مبحث يلزم أو ما يلزم، مش مبحث لا يجوز أو يجوز. فلو أني مثلا أنا أذكر الخلاف، ما علي غضاضة، ما في مشكلة، ما في مشكلة. ولهذا قد تجد المفسي يطيل الجواب في مسألة وقد يقصر في مسألة، هذا حسب ما يرى. قد يعلم، يريد أن يعلم الناس فيذكر هذا الخلاف، وقد يعطي العامي بحسب حال السائل يعطيه جوابا مختصرا. هذه مسألة متنوعة، لا الذي يسرد هينكر عليه ولا الذي يختصر ينكر عليه، بشرط ألا يقوم مقتضي للإسهاب أو مقتضي الاختصار. يعني تسهب في مع وجود المقتضي للاختصار نعيب عليك هذا، أو تختصر مع وجود مقتضي يقتضي الإسهاب نعيب عليك هذا. أما من حيث هو فالإفتاء غير المباحثة والمدارسة والمذاكرة وغير ذلك. نعم.
سبحان الله. مسألة السؤال والفتية مع قول
من؟
السؤال والفتية لطالب العلم الذي يعني عنده القول بالدليل، وبعضهم قال لا يحل لمن لم يعرف الخلاف أن يفتي الناس، فالإنسان ربما ينسأل في المسجد أو من العوام يعني يعرف القول وعليه الدليل، فكيف التوجيه للقول؟
لكن ما ليس عنده مذكرة في المسألة ولا يعرف خلافا ولا ترجيحا ولا كذا،
لا يعرف الترجيح، أما خلاف قول هذا قول
ينقل مثل هذا مقلد الأهل، مثل هذا مقلد فينقل فيقول إذا سئل والمسألة تقتضي جوابا سريعا فيقول ابن باز قال كذا أو مالك قال كذا أو الشافعي قال كذا، إذا ما عنده إحاطة. هو منين عرف الراجح؟ ما في أحد يعرف الراجح إلا إذا عرف الأقوال وأدلتها والترجيح بينها. الراجح بأي وجه؟ الراجح عندك ولا الراجح عندي مالك ولا الراجح عندي شافعي ولا الراجح عندي ابن باز؟ أنت الآن تبدأ بالراجح عندي من؟ عندك، يبقى يقتضي العلم بهذا. عند ابن باز عند كذا أنقل، وليس كل واحد أيضا يصح له الناقل، لابد أن يكون ضابطا للناقل. ولهذا العلماء يحذرون من أن ينتقل المقلد إلى مفتي، حتى إخبار المقلد اللي ما يدري حتى إخباره ونقله في ضوابط. إذا كان عالما بصورة المسألة اللي سأل فيها، فلهذا العام ما ينتقل، يجي واحد عام يسأل الشيخ في مسألة في الطلاق مثلا فيفتي الشيخ، فيقوم هو ينقل فتوى على غير جثاء، ينقلها بالتعميم، وقد يكون ملحظ الفتوى عند المفتي لفظة هو ما تفطن إليها، هو عنده واحد بهذا اللفظة وبهذه اللفظة، لا سيما مثلا في الطلاق أنت طالق البتة، أنت طالق ثلاثا، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يعني مثلا شيخ الشيخ ابن باز مشهور عنده أنه لا يوقع طلاق ثلاثة، ده مشهور معروف الشيخ لا يوقع طلاق ثلاثة. الشيخ ابن باز غير الشيخ العديمي، الشيخ ابن باز لا يوقع طلاق ثلاثة في صور ويوقعها ثلاثة في صور، الشيخ ابن باز لا يوقع الثلاث هكذا، أنت طالق طالق طالق، الشيخ ابن باز يوقع أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق، يوقع ثلاث. في فرق عند ابن باز، أنت طالق طالق طالق، وهذا كان شيخ يقول هذا مثل ما تقول واحد أعطني ريال ريال ريال، أعطني ريال ريال ريال، ثلاثة ولا واحد؟ واحد. أعطني ريال ثم أعطني ريال ثم أعطني ريالا، يبقى دي ثلاثة. فالشيخ يوقع الثلاث ولا يوقع الثلاث، هات كلام الشيخ في اختياراته، فيفرق. قال لي، قال لأن هذه بتحتمل التأكيد، أنت طالق 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 تحتمل التأكيد في لغة العرب، إنما الثانية ما تحتمل التأكيد. ولهذا بيتكلم بحديث ابن عباس كان الطلاق على الرسول ثلاثا فيستدل به على ان ثلاث واحد، ويوجه على انها محمولة على ايه؟ على الثلاث بلفظ واحدة اللي هي اما نكون ثلاثا انت طالق ثلاثا او انت طالق طالق طالق، ولا تحمل على انت طالق انت طالق انت طالق. طيب كلمة ثلاثا تحتمل كل صور الثلاث، متقيدة بعض صور بعض مسألة اجتهادية، بخلاف مثلا كلام الشيخ العثيمين تبع لشيخ الإسلام أي صور الثلاث، أي في مجلس ولا في غير مجلس، لأن بيعتبر أن الطلقة الثانية لا تقع إلا بعد رجعة، وده الطلاق في القرآن، الطلاق مرتان مش طلق طلق، أي مرة بعد مرة، ومرة بعد مرة البعدية لا تكون إلا بعد رجعة. الآن حينما يقال كان النبي كما في الصحيح يسبح 33 يحمد 33، هل أنت بتأتي تقول بعد الصلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ولا بتقول إيه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني مرة بعد مرة الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة مش الطلاق مرتان طلق طارق يقع بها الطلاق كما هو قول الجماهير. يبقى الجمهور بيوقع الطلاق الثلاث بكل صور، بتة ثلاثا طلق 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 ثم طلق ثم طلق. شيخ الإسلام العكس، لا يوقع الطلاق ثلاث بكل صور إلا بعد الرجعة. قول بها التواصل زي قول ابن باز بيجعل رحمة الله عليه وعلى جميع علمائنا يجعل الثلاث إذا كان ثلاثا أو الذي يحتمل التأكيد طالق طالق طالق. الشاهد إن تحرير مذهب العالم مع تقارب الصورة يحتاج دقة. فلو أنت رحت لابن باز وقلت له عم راح ابن باز أنت قلت له أنا قلت زوجتي طارق 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 قالك واحد واحد واحد، فجي واحد يقول لك ده أنا طلقت زوجتي اليوم تلا أنت طالق وروحي روحي بيت أبيك وكذا وأنت طالق وما تلزمنيش بعد اليوم، شوفي لو جبت لي أي حد أقول أنت طالق. قال لك ده الشيخ ابن باز أنا استفتيته كنت طلقت مراتي ثلاثا فقل لي واحدة، يبقى أنت كده واحدة على حسب فتوى ابن باز رحمة الله عليه. ولهذا أذكر مرة كنت مع الشيخ الأطرب في بيتي فواحد بيستفتي في الهاتف فالشيخ بيقول له ده انت مفتي بقى، يعني انت مفتي عمال بقى بذكر له قوله وكذا، طب لما انت مفتي بتتصل ليه انت مفتي بقى. نعم جبت اختيار ابن باز ايه نعم
يقول رحمه الله تعالى اذا قال لها انت طالق ثم طالق ثم طالق أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم يقصد في هذه الصورة الأخيرة تأكيدا ولا إفهاما، ومنها لو قال أنت طالق وطالق وطالق أو قال طالق فطالق فطالق وأشبه ذلك، ففي هذه الصور كلها تقع عليها الطلقات الثلاث
الطلقات ذا. شوف ده موضع دقيق جدا، قد تجد عند بعض طلبة الشيخ ما يفرق بين هذا الصور، أما ها
ولا يحل له الرجوع إليها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة.
طيب يبقى أي إدخال بقى بيمنع التأكيد، يعني أنت طالق فطالق ثم طالق أنت طالق أنت طالق كل ده بيقع ثلاث. قال الشيخ إلا أن ينوي كن جازم عازم على أن ذلك من باب التأكيد، يعني طلقها مرة ثم أكد هذه أخرى ثم أكد هذه أخرى، أما بمجرد اللفظ بيقع ثلاث. ها الصورة التي يوقع واحدة ذكر جئتها؟
لا ما ذكر، لكن ذكر صورة أخرى شيخنا قال ومن صور الطلاق بالثلاث إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بلفظ واحد كأن يقول لها أنت طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث، فهذه الصورة ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقع بها الثلاث.
الشيخ بيرجح أنها طبعا دي واحدة. نعم
فهذه الصورة ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقع بها الثلاث على المرأة وتحرم على زوجها، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها تعتبر طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد. ثم قال قال وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه ويروى القول بجعلها واحدة عن علي وعبد الرحمن بن عوف والزبير، وذكر جماعة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهذا الذي نفتي به، لما في ذلك من العمل بالنصوص كلها، ولما في ذلك أيضا من رحمة المسلمين والرفق.
طيب.
قال: لما سئل الطلاق الثلاث في مجلس واحد يعتبر طلاقا واحدا أم ثلاث؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة في أصح قولي العلماء، لما ثبت في الصحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما الطلاق الثلاث واحد.
لفظة احنا خلاص هذا واضح في مذهب الشيخ، لما قلنا ان الشيخ في مسألة الطلاق ثلاثة له فيها التفصيل، فلا يقال الشيخ يوقع الطلاق ثلاثة واحدة، ولا يقال الشيخ يوقع الثلاثة ايه ثلاثة. ها لا، لفظة طالق 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 موجودة في اختيار طالق طالق طالق. ها ايوه اقرأ بقي دي احسن يبقى انت تصورت مذهب الشيخ. انت طالق ثلاثا عند طالق البتة واحدة عند الشيخ، انت طالق 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 واحدة عند الشيخ، انت طالق ثم طالق ثم طالق، انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق فطالق فطالق ثلاث عند الشيخ، الا اذا قصد قطع ان هذا تأكيد. ها
قال ابن باز رحمه الله تعالى: وأعيد الجملة هذه حتى تفهم، هي أن يقال
أيوة
طالق طالق طالق، أو يقول مطلقة مطلقة مطلقة، هذا هو محل جعلها واحدة، ويكون اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول.
تمام.
وهذا هو الصواب كما نص عليه جمع من أهل العلم. وأما إذا كرر بالجمل أو بحروف العطف هذا يقع، طالق ثم طالق ثم طالق تقع الثلاث عند الجمهور وهو الأظهر من الأدلة، أو طالقة وطالقة وطالقة تقع بها الثلاث. وهكذا لو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت مطلقة أنت مطلقة أو أنت مطلقة، فهكذا تكرر تكرار الجمل، أو تكرار طالق تكرار طالق تكرار طالق، هذا يقع به الثلاث، إلا إذا نوى التأكيد بالثانية والثالثة في قوله أنت طالق أنت طالق.
عرفت مذهب الشيخ؟ تحرى واحد يلخص لي كده مذهب الشيخ ابن باز في الطلاق الثلاث. ها قول يا محمد سامي. دي طبعا انت ممكن لو قرأتها كثيرة جدا ما تتصور مذهب الشيخ في الطلاق الثلاث. الشيخ مذهبه مشكل في الطلاق الثلاث، لان كما قلت لك يقال الشيخ يوقع الطلاق الثلاث واحد، ده المشهور عن شيخ ابن باز رحمة الله عليه، ومذهبه تفصيل. ها قال: تمام، طالق 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 مطلقة 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 طالق ثلاثة بالثلاث البتة كل هذا واحد. ها إذا كرر بقى بالجملة أو بحروف العطف أو الأخير وقع. طب واستدل بحديث ابن عباس. طيب الجمهور بيذهب إليه بجميع الصور يقع ثلاثة، واستدل بحديث ابن عباس في آخره في قول عمر: لقد استعجل الناس وكان لهم فيه أنا فلو أمضينا هاي. طب شيخ الإسلام لا يوقع الطلاق ثلاثا بكل الصور إلا إذا أعاد راجعه، يبقى ما فيش بقى طلاق ثلاث، واستدل بحديث ابن عباس، كلهم استدلوا بحديث ابن عباس. صفة الاستدلال بحديث ابن عباس عند كل قول معارك معارك، ياخد له مثلا 50 صفحة ممكن، 70 ممكن، كلام في البدعي طلق البدعي والكلام فيه قد يصل إلى أكثر من 100 صفحة 150 صفحة، يمكن الشنقيطي في الأضواء وصل إلى هذا العدد، ولكل وجهة في هذا، وكل واحد يقدم على قوله وجهة، والحديث ماذا؟ واحد. طلاق الحائط لا يقع بحال حديث ابن عمر، يقع بكل حال حديث ابن عمر، مره فليرجعها على الوقوع، مره فليرجعها على عدم الوقوع. ولهذا هذه مسألة ايه معترك. فالشاهد نعود إلى أصل كلامنا، هو أن العامية لا ينتقل إلى مفتي، العام لا يحل له أن ينقل. أما المقلد اللي هو الضابط لمذهب إمام أو كذا له أن ينقل، ينقل كلام مذهبه، ولكن لا يفتي. يبقى ينقل لا يفتي، يبقى في من يحل له النقل، وفي من لا يحل له النقل، وفي من يحل له الفتية. هذه كلها مراتب لابد أن ترعى، الخلط بينها فيوقع في ماذا؟ في حيص بيص. ولهذا الإنسان يخاف وهو يضع هذه الضوابط، يعني يتكلم في الضوابط يخاف، يخاف. ولهذا احنا بنقول إخواني، إخواني بارك الله فيكم، الحفاظ على قاعدة العلم أصل. كن الشيخ يخالف، كن الشيخ يوافق، كن الشيخ ضعيف العلم قوي العلم، المهم أعظم ما يتعين على المتصدر صيانة العلم. أنت مدرس رياضيات رهيب، مدرس مش عارف الاختبارات، مدرس الحلول مش عارف الايه، زي دكتور الأخبار الكويسة، قول اللي انت عاوزه، عندك طرق في الإجابة عن المسألة، وطرق في كذا وطرق في كذا، وطرق لتحفيز الطلاب وتحفيز الطلاب، وازاي تدخل المسألة بسهولة، وازاي أحسنت. لكن المهم أنت مدرس رياضيات مضبوط بالقانون في حل المسألة، صح، مضبوط بالجدول الضرب، ما تخرج عنه، ده أصل العلم. لكن ما في مدرس رياضيات قوي جدا وكذا بيحل المسألة بطريقة ايه، ان الاثنين في ثلاثة بخمستاشر، لا يمكن تصيح ولا يمكن تسلم الى نتيجة صحيحة، او يحل المسألة بغير القانون الموضوع في الحل. اما طريقتك، أما عرضك، أما دي مسائل فعلا بيختلف فيها المدرسون والمعلمون. هناك المعلم الجيد في التعليم الذي يصل بالمعلومة إلى أقصى طريق، هناك المعلم الجيد جدا في المعلومة لكن الفاشل جدا في إيصال المعلومة. هو تسأله عالم، لكن لو أتى يدرس ليس عنده فصاحة العرض، وليس عنده طرق العرض، وليس عنده إلى آخره. زي ما كان المدرسين عندنا في الزمن الماضي كده، تجد المدرس شاب شعره يحمل كذا، هو مدرس بقى ألفية ابن مالك ولكن ما عنده طريقة، ولا يمكن تفهم درسا، ومعروف طريقة الأستاذ فلان الفلان، هو الشنطة السوداء الكبيرة ديت حاطط فيها الدفتر، وحاطط فيها الكتاب، وحاطط فيها سندوتشين، وحاطط فيها كل حاجة، ويجي وخلاص بس، ويقول لك كلمتين ويروح. فهم الطالب ما فهم الطالب، ما إلى آخره، ما عنده طريقة، مع إن هو لو تتبحث معه في شيء هذا ضليع في علمه الذي يدرسه، لكن ما عنده طريقة. يبقى المحافظة على قاعدة ماذا؟ العلم. هذه القاعدة مهمة جدا جدا، وتصور العلم ذاته وأصول العلم وكذا وكذا، هذا من أهمية بمكان. أما بقى داخل هذه الأصول، أنت قوي مثلا، عندك متبحر، أنت أقل، أنت كذا، المهم أن يكون عندك القاعدة ماذا؟ القاعدة صحيحة. زي مثلا إيه الفارق بين الـ في أي علم، بين المتقن فيه وغير المتقن؟ محافظة على قاعدة العلم. بعض الناس مثلا لو يأتي إلى بعض المحدثين أو شيء، يكون عنده تساؤل في حديث أو شيء من هذا، فيتهمه ماذا؟ فيتهمه بالضعف في العلم، وقد يكون هو الضعيف. ليه؟ لأنه أنت تنظر إلى قاعدة العالم مش إلى نتيجة العالم. القاعدة النتيجة ممكن تقبل اجتهادا، ولهذا كلمة تساهل العالم، لما يقول مثلا الترمذي عنده التساهل في التحسين، وابن حبان عنده تساهل في التوثيق، الحكم عنده تساهل في التصحيح. ظن البعض أن كلمة التساهل 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 تعني الضعف في العلم. لا يا إخوان، وإنما هي عبارة عن اختيارات معينة بها حصل التساهل في هذا الباب والتساهل في هذا الباب، بناء على ماذا؟ على مسلك معين. واحد وهي يصحح الصيغة دي فيصح بها حديثة، واحد يرى أن هذه الصيغة لا تنهض للتصحيح وبالتالي هي يضعف، يبقى ده مضعف وده مصحح، لكن المنطلق ماذا؟ المنطلق هو القاعدة، ده صححها وده اعتمد على القاعدة، اعتمد على حال الراوي في كذا، وده اعتمد على حال الراوي، ده عنده حديثه حسن وده عنده حديثه صحيح وده عنده حديثه ضعيف، على حسب. يبقى ترجع إلى قاعدة العالم. نعم.
أنا الشيخ سؤل قال إذا قال أنت طالق طالق طالق، فأجاب الشيخ تعتبر واحدة إلا إذا نوى الثلاث، وهذا بغير الفاء أو ثم.
إذا إيه؟
قال تعتبر واحدة إلا إذا نوى الثلاث.
شوف إلا إذا إيه؟ لو قال أنا أقصد الثلاث خلاص تقع ثلاث، لأن هو إيه اللي بني عليه الشيخ مذهبه؟ اللي بني الشيخ مذهبه عليه هل تقصد التكرار والتأكيد أو تقصد الإنشاء؟ نية القائل ده معول عليه في كل صور، لكن لفظ القائل العاري عن هذه النية، لفظ القائل العاري، يبقى لفظ القائل عاري بيوقع الثلاث، بيقع الثلاث اللي هي مكرر بدون جملة وبدون حرف عطف وبدون كذا، اللي ده من باب التكرار، والأخرى من باب الإنشاء. نعم.
سئل أيضا كلمة صغيرة، قال سئل الشيخ ابن باز عن قول شيخ الإسلام أبي العباس بن لا أعلم أحدا فرق بين ثلاث مجموعة أو مفرقة في الطلاق، فأجاب الشيخ ولا أعلم أنا أحدا سوى بينهم.
أعد أعد.
سئل الشيخ عن قول شيخ الإسلام لا أعلم أحدا فرق بين ثلاث مجموعة أو مفرقة في الطلاق، فأجاب الشيخ ولا أعلم أنا أحدا سوى بينهما.
وأقول ولا أعلم أحدا فرق بين أنت طالق طالق طالق، أنت طالق طالق طالق، وبين أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كما فرق الشيخ نفسه. فهذا التفريق بين الشيخ يقال ذلك أيضا، يقال ذلك أيضا. عمدة ابن تيمية رحمه الله عليه على النص حسب عباسه الثلاث واحدة، كلمة الثلاث واحدة، الثلاث واحدة بكل صورها، الذي يحدد صورة دون صورة يأتي بالدليل، الذي يحدد صورة دون صورة. ولهذا أقوى مسألة بالجمهور هو فعل عمر، لكن ما يستطيع أن يوجه إلى حديث ابن عباس أن الثلاث تقع ثلاث على عهد رسول الله، إنما فعل عمر ومحضر الصحابة وأجمع الصحابة، إذن خلاص ده حجته القوية، مش على إنه حديث ابن عباس كان طلق على عهد رسول الله ثلاثة، إن ده وهم من ابن عباس أو مردود من ابن عباس، أو إن الثلاث مثلا اللي كانت على عهد النبي صورة غير، لا. فده عمدتهم إيه؟ الإجماع اللي وقع في من عمر رضي الله عنه ومن الصحابة على إن الثلاث واحد. طيب الذين يقول بالثلاث بكل الصور لا يقع بناء على ابن عباس هم الأسعد في هذا. طيب بيوجهوا مسألة الإجماع، توجيههم طبعا مسألة إن الإجماع سياسة، يعني جواز إمضاء الثلاث ثلاثا من باب التشديد والعقوبة، لهذا حتى لا يتجرأ الناس، لأن ابن عمر ما قال الطلاق ثلاث ثلاث وهكذا، اجتهاد علمي أن عند دليل في هذا. عمر ماذا قال؟ فلما استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أنا فقال لو أمضيناه عليهم. يبقى ده بابه ايه؟ باب سياسة، وهو ان للحاكم ان للامام ان يلزم بوجه، ان يشدد ان يعاقب ان يعذر ان 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 بوجه من الوجوه، مثل ما ورد عنه انه الرجل الذي يتزوج المرأة في العدة في عدتها ثم تلقى انه ما تزوج ابدا، مع أنها ليست محرمة عليه، والزواج باطل وكذا، لكن يجوز للزوجة مرة ثانية، لكن عقوبة حتى لا تجرأ الناس عليه. مثل ما زود الصحابة من 40 إلى 80 في الخمر، بابه ما هو باب سياسة، لو أمضينا لو أمضينا عليه وكذا، دي سياسة إنه الواحد يجوز له أن ترجع امرأته بعد طلاق 3، ده بيقع واحدة ويجوز، لكن عقوبة لك ليه؟ لأن المطلق 3 المخالف، وتجرأ الناس بهذا. يعني أنا أقول لك شيئا، أنا أرى أن تلقى 3 بيقع واحدة، وأرى أن تلقى البدع ما يقع، لكن لو تسمعني وأنا أفتي هؤلاء ممكن تقول لا ليس هذا قولي، ليس هذا قولي، من التجديد حتى لا تلعب الناس، ولا أعطي الناس دليل الفتوى وعلة الفتوى لماذا ما وقع منك الطلاق، وإنما تشدد. ما أنت لو تقول طلاق حائض، طلاق حائض لا يقع، بس أخذها قاعدة ينتظر الحد ويطلق، ينتظر الحد ويطلق، ولكن بما تفتي؟ هذا القول جماهير أهل العلم على إقاع، بل حكى البعض في ذلك الإجماع وكذا. وبعدين تنظر لما كما يقال بالعامية تنشف الماء الصفرة فيه، لكن عموما أنا أقول لك شوف آخر مرة ترجع، ولكن هذه انتبه، انت لو حصل منك شيء مرة أخرى ما تأتين، إنما تقول له هذا لأنه حائض أبدا. أنا ما خطبت، أنا لي خطب فطلق كثيرة، أنا ما خطبت عن المنبر يوما ما وقلت قول الطلق البدع لا يقع، كل خطبي هو ما الطلاق السني لفظا، و زمانا، فالسنة في الفضل كذا والسنة في الزمان كذا، وهل يقع هذا الطلاق أم لا، ذهب جماهير أهل العلم بتحقق الإجماع على ذلك، وليه ألفاظ معروفة كده، إن كنت حنفيا فيقع، وإن كنت مالكيا فيقع، وإن كنت شافعيا فيقع، وإن كنت حنبليا فيقع، فاحذروا يا عباد الله، تخلص الخطبة على كده، تخلص الخطبة على كده. طبعا كلكم ما تطلعوا تقولوا ايه، يبقى دي مسألة اخرى. اذا كنت هذا وانا خطيب، هذا وانا ما بالك بامام المسلمين، ما بالك بامام المسلمين. ولهذا ليه استشار عمر ايضا الصحابة في مسألة حد الخمر ورفعوه لما رأى تساهلا. واظن ورد ان علي تقريبا رجع الى 40 اظن، مع انه حتى البعض بينازع في تسميته حدا، ليه؟ لان فمن الضارب بكذا ومن الضارب بكذا ومن الضارب بكذا، فالامام له ان يتخذ، والنص واضح فيه. يبقى عمر رضي الله عنه لم يخترع حكما، المساله ان عمر الزم بوجه، زي نفس المساله فين احرف السبع، مصحف عثمان كذا كذا، ازاي عثمان يلغي؟ للامام ان يجمع الناس على وجه من اوجه يضرأ فتنه، هو الوجه ده مش ده وجه من اوجه 7، خلاص ايه الاشكاليه؟ فدي مسائل من مسائل السياسه. عمر في التمتع ما خفي على عمر التمتع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لكن ليه عمر راى الافراد سياسه؟ يرى ان البيت ما يهجر، وان لما تفرد العمر بصفره وتفرد الحج بصفره وكذا وكذا، دي سياسه، ولو ما يجهل السنه في هذا. فهذا باب واسع جدا. ويا ليت اقول ايه، يعني ما ادري فيه رساله دكتوراه، ده محتاج رساله دكتوراه، ده محتاج بحث مطول جدا. قضاء الصحابه، قضاء الائمه، قضاء الخلفاء، قضاء قضاء قضاء، بما يتعلق بباب سياسه لا بباب تشريع. ما في فرق بين خمر، بين طلاق، بين كذا بين كله باب واحد، كله باب واحد. قصدي بيان المنزع، وأن الدليل قد يكون واحدا وتنازع فيه الناس، فيكون هذا الدليل هذا القول، وهذا الدليل القول الايه الآخر. نعم نعم.
في مسلم رجل نعم. فأتي برجل قد شرب الخمر، فقال علي قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها، فكأنه وجد علي، فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد حتى بلغ 40، فقال أمسك. ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي.
ولا إحداث في الدين. شوف يا أحمد يا سنبلوني، شوفوا يا شباب، شوفوا يا إخواني، شوفوا يا أحبابي، الخلاصة هي كلمة علي وكل سن. شوف ده الخلاصة، ده اللي احنا بنتكلم حوله في المبحث ده كله. هتعمل رسالة دكتوراه ونقول وكل سن، ولا تخالف السنة. كل سن، عقوبة شارب الخمر لابد أن تكون، بل وأقول لك لم يعدها النبي نفسه 40. لو رجعت إلى أصل العقوبة فمن الضارب بنعل ومن الضارب بثوب، لكن قدروها بال40 تقدير، لكن أنها 40 عدا مثل 80 في القاذف، مثل 100 في الزاني، لا، فمنا ومنا ومنا ومنا. فنحن مع الصحابة إذ يجلدون 40، ونحن مع الصحابة إذ يجلدون 80، وليس يقع شيء يخرج عن ماذا؟ عن السنة، وكل سنة. فدل هذا على أن هذا منطلق السياسة، ولهذا تجد العبارة دي عند بعض يقول لك إيه، هذا المفتى به سياسة، مش السياسة اللي عندنا دلوقتي، لا، سياسة يعني إيه؟ يعني من سياسة الأمير للناس بالأمر الشرعي ليحملهم على أو على. فقد يمنع الرجل من امرأته. أقولك على شيء الآن، أنتم جميعا تدرسون حكما هو إيه؟ جواز العقد على البنت بالغة ما بلغت من السن، العقد، لكن لا تمكن من زوجها إلا إذا صلحت الوطن، صح؟ هات كده يمكن نبطل نقش مع هذا ما. فممكن يجي أخ تقوم في راسه مثلا يزوج بنته 7 سنين 9 سنين، يجوز العقد. ليه يا أخي يقولك الشرع هذا؟ الشرع يقول إيه؟ ما يمنع. إيه الإشكالية؟ ده طالب علم أو ده شيخ خفيف الاثنين، خلاص. الشيخ ده مثلا كويس عجبني، عنده 30 سنة، البنت عندها كام؟ 8، نعقد ونديها له مثلا 14، يبقى كده ماشي، يمشي الحال، ونعقد عليه 5 سنين 4 سنين 3 سنين، والشيخ بقى ايه، يبقى انتظرها لما تصلح وكذا، يبقى ويستدل بايه؟ بالامر الشرعي وهو جواز العقد، ويفعل هذا. فإننا نقول جواز العقد ليس حد للسن فيه. يعني لو أن رجلا عقد على امرأة ابنة شهر، هل نقول عقد هذا باطل؟ ما عندنا دليل على البطلان، ما في سن، لكن تمكين الرجل من بناء بها ده إذا صلحت الوطن. فالذي عنده مثلا بنت عندها 7 سنين 8 سنين وكذا، وهي عقدها بدعوة أن الشرع ما يمنع، طيب خليها 8 شهور برضه بدعوة برضه أن الشرع لا يمنع، تجيبها من عند أمها، تلدها أمها، وانت أول ما تطلع شهادة الميلاد هات عقد الزواج بالظبط، يكون معاك العريس، تاخد شهادة الميلاد من هنا، تدي المأذون من هنا، ما هو جائز. بس تسقط الناس، أيوة. يبقى الأمر الشرعي مش مجموع، مش شيء واحد، مجموع أشياء، ودي معتبرة، مجموع دي معتبرة. ده احنا إلى اليوم كل العلماء في كل العصور إلى اليوم بيرد على شبهة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة صغيرة، مع إن طبعا صغيرة عائشة اليوم، عائشة زمان في السن غير صح نظرتها في السن اليوم، 9 هناك غير 9 اليوم. ولهذا لم يعترض واحد من المجتمع على النبي يوم أن عقد على عائشة وبنى بها، ما في مشرك اعترض مع وجود المقتضي ليه للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. شوف لما جاءت ورعها صفوان، صفوان يسحى، ماذا قالوا؟ شوف موجود الدواء، والله ما نجا منه ولا نجت منه. فرصة وجدوها، فرصة وجدوها، فما بالك بقى هذه موجودة. ولهذا تجدها عند من؟ عند أعداء الدين في العصور التي بعد ذلك. إنما في عهد النبي لا أعلم أن أحدا طعن في رسول الله من المشركين، من اليهود، من أي أحد طعن في النبي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. إذن الأمر الشرعي مجموع أمور، حكم الشرع مجموع أمور. ومن هنا لما احنا بنناقش مسألة تحديد سنة وكذا، لابد ايضا ان تناقشها بامور شرعية، ما تناقشها ايوة بس والغرب والشرق وكذا، حتى لو ان الغرب ولا الشرق، المهم انت بتناقش بالبعد الشرعي. هل لولي الامر، مسألة رأسها كده، هل لولي الامر ان يحدد سنا للزواج ام لا؟ ناقشها مناقشة علمية، مش تناقشها بقى ايه ان كذا وان كذا وان كذا، لا، ناقشها مناقشة علمية. هل لولي الامر ان يحدد سنا في الزواج ام لا؟ ورجع بقى الاثار عند الصحابة، هل لولي الامر ان يمنع الزواج من كتابية وقد ابحاها الله؟ من زمان الصحابة وهذا موجود. كل هذه ترجع لموضوع كبير جدا 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 اسمه الفتية سياسة. ولي الأمر وسياسة الأمة بما يحملهم على الأمر الشرعي، فقد يختار وجها من أوجه، وقد يوجد شيئا في تقييد مباح ولا كذا ولا كذا معين حتى يسد بابا. وهذا موجود أدلته في سائر عصور أمة الإسلام. يبقى لا نتعجل في القول بأن العالم الفلاني أحدث أو أن الأمير الفلاني أحدث، حتى ننظر إلى هذه المسألة، هل هي فعلا من الإحداث في الدين الذي لا يقبل أبدا؟ هيجي ولي أمر مثلا يخلي الصلوات صلاتين بدلا من 5 صلوات، أو هي المسألة الداخلة في حد الإباحة؟ نعم كان بنقول مسألة إيه؟ اي نعم، هذا اللي عندك في الفتح.
قال
النووي ابن بطال، اعطيه
النووي الاجماع، اجمع المسلمون على جواز.
انت جهازك يا احمد اختلف، ما حدثتش انت النسخه عندنا، خدته في السعوديه باين، انت نسخه سعوديه دي ولا ايه؟ نعم.
قال ابن بطال رحمه الله: اجمع العلماء على انه يجوز للاباء تزويج الصغار من بناتهم وان كن في المهد، الا انه لا يجوز لازواجهن البناء بهن الا اذا صلحن.
نعم.
في كلامه في الفتح قال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد، لكن لا يمكن منه
ولو في المهد. يبقى احنا في المجتمع بتاعنا ده اللي مش عاجبه النبي، يوم انا بقى ايه، انا بقى البنت عندها 6-7 سنين، 5 سنين، 4 سنين، عقد على الاخ فلان او ابن الاخ فلان او كذا، ناقصه هي ناقصه. يعني انت ماشي بالبخاري ومسلم والاجماعات، ما انتش لاقي لك مكان لموضع قدميك، معاك اجماعات رافعها وانت مدخلي قطعه في العلماء، ما اجماعات ماشي بالدنيا بالاجماعات، ما عندكش كتاب ابدا اجماعات، ولا لنا ولا لغة ولا تأويل ولا يا جماعة إجماع، ومحدش بيسمع لك، حدش بيسمع لك، ده انت المعتدي وانت الظالم وانت المفتري وانت 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 وانت. ما بالك بقى لو المسألة دي حصل. انا بقول عشان يبقى وقاية وحد يفكر فيها. فجئنا ان معجب باخ وشوف انت بهم مفيش ممنوع. هذا اللي يعمل كده عليه حاجتين: الحاجة الاولى يمشي ويعملها بعد 10 سنين ما يمشي، الحاجة التانية ما ينسبهاش لاي شوف ولا يجيب سيرة ان كان هنا يوما ما. لكن درس الحكم الشرعي، اخطب جواز هذا والرد على اسلام البحيري القائل بمش عارف ايه، ما فيش اشكاليه، اخطب زي ما انت عاوز، اخطب درس الحكم الشرعي. انما التطبيق هذا اللي جاز. وبعدين في مساله مهمه جدا مهمه جدا، طب احنا كم من امراه عند السلف او من عالم عند السلف عقد على ابنته في المهد بالاجماع نقل؟ كم؟ اظن انا ما اسمع قط في احد سمع ان يكون عقد على ابنته في المهد. موجود؟ نعم في المهد. في ايه؟ هات كده جمعها، لان في فرق بين الجواز وصحة الشيء وبين القيام به وتطبيقه. لما العلماء يتكلموا عن جواز، جواز العقد كذا، صحة العقد لو حصل في كذا وكذا، إنما أن يكون هذا مسلكا لهم دي مسألة أخرى. مثل الزواج، لا زال يقال الزواج بالكتابية مباح وكذا، لكن فين الزواج بالكتابية؟ لو يأتي مثلا ياسر يقول نقول له لا وقف، لا ما تفعل هذا. عمر نفسه رضي الله عنه نهى البعض، دي مسألة أخرى. لكن الجواز والإباحة، يبقى أنت بتتكلم في حكم شرعي، إنما تطبيق بقى هذا دي مسألة أخرى. نعم نعم.
قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا يك. نعم
يعني الصحابة ايه؟ بقوا صح؟ يعني ايه الصحابة على 80؟ مش ان الصحابة على 80 ولا يجوز خلافه، على انهم جلدوا 80 واجمعوا، يعني على ان ذلك جائز. مين؟ يا قاعد من اللي قال هذا؟ يقول ابن سعد، يقول في الطبقات،
يقول عن عروة بن الزبير أن الزبير رضي الله تعالى عنه زوج ابنة له صغيرة حين ولدت، رواه سعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح.
هات كده الأساس المصنف في تحت باب إيه؟
قال الشافعي في الأم: وزوج غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته صغيرة.
صغيرة ما يخالف، صغيرة ما هو مشكلة، إن الصغيرة تطلق على كل ما لم تبلغ يقال صغيرة. إنما الأولى قال إيه ابن الزبير إيه؟
يقول عن عروة بن الزبير أن الزبير رضي الله عنه زوج ابنة له صغيرة حين ولدت.
دي بقى هي اللي هذه، لكن تحتاج إلى بحث في الإسناد. هاي ابن أبي شيبة قال اعطيه هذه.
قال ابن أبي شيبة في مصنفه
باب ايه؟
باب ما قالوا في الرجل يزوج الصبية او يتزوجها. قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام عن أبيه أن الزبير زوج ابنة له صغيرة حين نفست، يعني حين ولدت.
عبد
بن سليمان عن هشام.
شوف عبد عن هشام أحمد
صحيح
هشام.
عبد عن أبيه عن هشام ابن عروة عن أبيه عن أن الزبير زوج ابنة له صغيرة حين نفست، يعني حين ولدت.
طيب تاني بس فقط هذا الأثر؟ لا، شوف الباب كله. شوف الباب كله. هذه معلومة جديدة هذه. نعم. صغيرة لا لا صغيرة صغيرة غير صغيرة غير صغيرة كما قلت على ما لم تبلغ. علي رضي الله عنه زوج عمر ابنته كانت صغير ما في مشكلة. نتكلم عن مسألة المهد هذه زي يقول هنا. نعم ما يعني إذا ورد عن السلف كل شيء يرد عن السلف على العين وعلى الرأس. احنا قلنا أن هذا جائز لكن يقصد من تطبيق عملي. إذا ورد هذا عن بعض السلف على العين وعلى الرأس أنعم بهم وأكرم حيث ما كان بس أهم شيء الثبوت ما نستعجل. نعم.
في مصنف ابن أبي شيبة بوب قال ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو يتزوجها.
نعم.
وساق بسنده عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي ابنة تسع ومات وعنها.
خلاص دي عرفنا دي ما ليست معنا. ها.
ثم قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام عن أبيه أن الزبير زوج ابنة له صغيرة حين نفست يعني حين ولدت.
ها.
ثم ساق بسنده حدثنا أبو معاوية عن هشام عن
أبيه الأصر الماضي أن عروة بن الزبير قال زوج
أن الزبير زوج ابنة
أن الزبير
زوج ابنة له
صغيرة السماع شوي. ها.
أن الزبير زوج ابنة له صغيرة حين نفست يعني حين ولدت. ثم ساق بسنده
حين ولدت حين ولدت أن ابن الزبير زوج
ابنة له صغيرة حين نفست يعني حين ولدت
ولدت
وضبط عندي ولدت
كيف ولدت
يعني لما
من التي ولدت لأن زوج ابنة له صح يقول
زوج ابنة له صغيرة حين نفست يعني حين ولدت
يبقى ولدت امرأته بقى لما ولدت امرأته زوجها هي لو هي ولدت.
نعم.
نعم.
ثم قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه أنه زوج ابنة لمصعب صغيرة أنه زوج ابنة لمصعب صغيرة
أعد يقول
حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه أنه زوج ابنة لمصعب صغيرة
صغيرة ما في مشكلة. نعم.
ثم قال حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن عن أبيه أن عمر خطب إلى علي ابنته
نفس المسألة. نعم.
فقال علي إنها صغيرة فانظر إليها فأرسلها إليه برسالة فمازحها فقالت لولا أنك شيخ أو لولا أنك أمير المؤمنين فأعجب
هذه الصغيرة ما في مشكلة. نعم.
نعم. قال ثم قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يكره نكاح الصغيرين.
ها.
ثم قال حدثنا ابن علي عن يونس قال كان لا يعجبه نكاح الصغار. ثم بوب قال من كره الأعراب
طيب سعيد بن منصور وقال سعيد بن منصور سنن سعيد حلت في الأول كان سنن سعيد. نعم. تزوج الصغيرة قال أيكم لما دخل الزبير على قدامه قال ايه دخل على من؟
دخل زهير بن العوام على قدامة
نعم
فقال له قدامة زوجنيها، فقال له زهير بن العوام ما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال؟ قال بلى.
يعني جاء التصريح بأنه قدامة اللي زوجها الزبير، فقال ما تصنع لما بشر بابنه، قال ما تصنع، قال زوجني، قال ما تصنع بهذا بزواجه يعني في هذا؟ قال إن عشت فهي ابنة الزبير وكذا، وإذا أنا مت فخير من يرثوني، فزوجها إياه. نعم، باقي قصة ابن الزبير، بس في أحد تكلم في فقهها في الفقه؟ نعم في الفقه. على كل حال كما قلنا الإجماع منقول على صحة هذا، لو وقع هذا عن السلف فلا إشكال في ذلك، ولا يكون هذا سائدا عندهم، إنما قد يكون للمعنى مثل ما قال قدامة. يعني قصة قدامة هنا في السنن بيّنت المراد لي لماذا الزبير فعل هذا، لأن قدامة طمع في ابنة الزبير، طمع فيها أن بالنسب، في النسب، فقال، فلما قال ماذا تصنع بها، فقال إن عشت وكذا فكن عندي يعني ابنة الزبير، وإذا أنا مت فيها خير من يرثوني. نعم. طيب نكتفي بالقدر هذا اليوم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.